الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 82 من كتاب فتح المجيد. قال رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف، أي بالله عز وجل. أما الحلف بغير الله عز وجل فهو شرك، وقد تقدم الكلام عليه. لكن هنا النهي عن كثرة الحلف بالله، لأن الله عز وجل أمر بحفظ الأيمان، مع اختلاف أهل العلم في المراد بحفظ الأيمان. هل تحفظ على عدم الحنث أم تحفظ بكفارة إذا أراد أن يحنث؟ والسبب في النهي عن كثرة الحلف، لا سيما إذا كان لغير حاجة وعلى أشياء لا تستحق، يعني حتى لا يمتهن الإنسان باب الربوبية، فهو باب معظم، باب محترم. قال الله عز وجل: من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف، أي من النهي عنه والوعيد. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: واحفظوا أيمانكم. قال ابن جرير: لا تتركوها بغير تكفير. وذكر غيره من المفسرين عن ابن عباس يريد لا تحلفوا، ذكره الواحد في تفسيره القرطبي بدون سند، وهذا غير صحيح. لا تحلفوا كما ترى لا يثبت سندا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أقسم في أمور كثيرة، كان يقول: لا والذي لا إله إلا هو، كان يقول: والذي نفسي بيده، كان يقول: والله، وغير ذلك. وقال آخرون: احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا. والمراد لا تحنثوا بدون كفارة، أما إذا كان بالكفارة فقد خير النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. قال المصنف رحمه الله: أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس، فإن القولين متلازمان، فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث مع ما يدل عليه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب، أخرجاه. أي البخاري ومسلم، وأخرجه أبو داود والنسائي. والمعنى أنه إذا حلف على سلعته أنه أعطي فيها كذا وكذا، أو أنه اشتراها بكذا وكذا، وقد يظنه المشتري صادقا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها، والبائع كاذب وحلف طمعا في الزيادة، فيكون قد عصى الله تعالى فيعاقب بمحق البركة. فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه، وربما ذهب ثمن تلك السلعة رأسا، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها اضمحلال وذهاب وعقاب. قال المصنف رحمه الله عن سلمان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الفارسي قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان. لأنه قد ضعف عن مثل هذه الأمور، بينما الشاب شهوته تثيره، وعائل مستكبر ضعيف فقير، مثل هذا حقه التواضع، ومع ذلك تراه مستكبرا على غيره. ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، رواه الطبراني بسند صحيح. وجاء عن أبي ذر رضي الله عنه في ظرف ثلاثة: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خاب وخسر، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وجاء بنحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، قال أبو معاوية: ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. قال سلمان: لعله سلمان أبو عبد الله الفارسي، أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشهد الخندق، روى عنه أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل، وهو من المخضرمين، ولذلك تجد في بعض الأحاديث يقول: وأبو عثمان ليس بالنهدي، لأن هناك في الطبقة أبو عثمان مجهول. وشرح بير بن الصمت وغيرهما قال النبي صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت، حديث موضوع، حديث من طريق عمرو بن عوف أو من حديث عمرو بن عوف، وفي سنده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، قال فيه الشافعي ركن من أركان الكذب. إن الله يحب من أصحابه أربعة، عليا وأبا ذر وسلمان والمقداد، أخرجه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث ضعيف من حديث بريدة، وفيه شريك القاضي، فيه أبو ربيع الأيادي، قال أبو حاتم منكر الحديث. ولذلك تجد الشيعة يكفرون الصحابة إلا بضعة عشر صحابيا ومنهم سلمان والمقداد. قال الحسن كان سلمان أميرا على 30,000 يخطب بهم في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها. ضعيف الحسن لم يسمع من سلمان. توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه، قيل عاش 300 سنة كما سيأتي. قال أبو عبيد 36 وعن 350 سنة، هذا قول، وقال بعضهم 250 سنة. قال هذا لم يثبت في السنة سلمان رضي الله عنه، فقد ذكره بعض المؤرخين. قال الذهبي في السير لا أعلم له مستندا، بل قال الذهبي ما أظنه تجاوز 100. الذي يظهر والله أعلم أنه عمر طويلا، لكن الله أعلم كم، وإلا فهو عمر طويلا، انتقل من منطقة إلى منطقة، من بلد إلى بلد، من موطن إلى موطن، ومكث في الرق دهرا، ثم انتقل إلى خيبر، ثم أو إلى قصد وادي أم القرى، ثم إلى المدينة، وهكذا. وعاش في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في خلافته الثلاثة. قوله ثلاثة لا يكلمهم الله، نفي كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة، دليل على أنه يكلم، نفي كلام الله، كلام الرب تعالى وتقدس عن هؤلاء العصاة، دليل على أنه يكلم من أطاعه، وأن الكلام صفة من صفاته، من صفات كماله. والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه، وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة من المحققين، قيام الأفعال بالله سبحانه، وأنه الفعل، وأن الفعل يقع بمشيئته تعالى وقدرته شيئا فشيئا، ولم يزل متصفا به، فهو حادث الآحاد، يعني كلام الله لموسى، كلام الله لمحمد، كلام الله لعيسى، كلام الله لمن في الموقف، هذا آحاد، حادث، صفة فعل. ولكن بالنظر إلى أن الله متكلم أزلا وأبدا، هذا قديم النوع، قديم النوع، كما يقال ذلك أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من، يقول ذلك أئمة أصحاب الحديث وغيرهم من أصحاب الشافعي وأحمد وسائر الطوائف، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فأتى بالحرف الدال على الاستقبال والأفعال الدالة على الحال والاستقبال أيضا، وذلك في القرآن كثير. قال شيخ الإسلام فإذا قالوا لنا يعني النفاة فهذا يلزم أن تكون الحوادث قائمة به، قلنا ومن أنكر هذا قبلكم من السلف والأئمة، ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك، لكن ما معنى الحوادث قائمة به؟ قد تقدم معنا في درس الطحاوية الإشارة إلى هذا، لأن هذا لفظ مجمل، إذا قال الحوادث قائم به فقد يظن الظان أنهم يريدون المخلوقات فينفي عن الله الحوادث، فيقولون إذن فلان معنا، وقد يظن الظان أنه يريد الأفعال الاختيارية، وهم يريدون به حلول الحوادث المخلوقة في ذاته، فيقول الحلولية فلان معنا، إذن لابد من الاستفصال، ماذا تريدون بحلول الحوادث؟ إن قالوا نريد بحلول الحوادث أن الله فعال لما يريد، هذا صواب، هذا صواب لا إنكار فيه، فإن الله يغضب ويرضى ويسخط متى شاء، ويحب ويرحم متى شاء، وينزل إلى السماء الدنيا متى شاء، ويجيء ويأتي متى شاء، إلى غير ذلك. لكن إذا قال لك نعني بحلول الحوادث أن المخلوقات حالة في الله، هذا قول الزنادقة، هذا قول الحلولية والاتحادية الذين كفرهم العلماء، ونقل شيخ الإسلام إجماع على كفرهم. قال ولفظ الحوادث مجمل، فقد يراد به الأمراض والنقائص، والله منزه عن ذلك، ولكن يقوم به ما يشاء من كلامه وأفعاله ونحو ذلك ما دل عليه الكتاب والسنة، والقول الصحيح قول أهل العلم الذين يقولون لم يزل متكلما إذا شاء، كما قال ابن مبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما من أئمة السنة انتهى. يعني متكلما مع من شاء متى شاء. وأما كلامه فهو يتكلم سبحانه وتعالى أزلا وأبدا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدد كل يوم هو في شان. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أفعال الله عز وجل لا منتهى لها, وأفعال الله لا منتهى لها, وأفعاله صادرة عن كلامه سبحانه وتعالى. فيأمر وينهى ويرفع ويخفض ويغضب ويسخط ويهلك ويحفظ إلى غير ذلك. وما جاء في الحديث وما سكت عنه فهو عفو لا يفهم منه أن الله يسكت عن الكلام بمعنى لا يتكلم. نعم يثبت لله صفة السكوت لكن لم المعنى لم يبين. كما في حديث أبي هريرة قال يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ انظر يقول سكوت وماذا تقول, معناه أنه ساكت عن الإظهار لكنه متكلم بالفعل. فقال أقول اللهم بعد بيني وبين خطاياي. فعند أن نقول وما سكت الله عنه فهو عفو ليس معنى ذلك أن الله يتصف بصفة السكوت بمعنى عدم الكلام, لأن الله متكلم أزلا وأبدا. لكن نقول لم يظهر الحكم في هذا الباب كما بين ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله. قال قلت ومعنى قيام الحوادث به تعالى قدرته عليها وإيجاده لها بمشيئته وأمره والله أعلم. قوله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم لما عظم ذنبهم عظمت عقوبتهم فعوقبوا بهذه الثلاث التي هي من أعظم العقوبات. قوله شيء مطزان سقره تحقيرا له وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه, فدل على أن الحامل له على الزنا محبة المعصية والفجور وعدم خوفه من الله تعالى, وضعف الداعي إلى المعصية مع فعلها يوجب تغليظ العقوبة عليه بخلاف الشاب, فإن قوة الداعي الشاب منه قد يغلبه مع خوفه من الله وقد يرجع على نفسه بالندم ولومه على المعصية فينتهي ويراجع. وكذلك العائل المستكبر ليس له ما يدعوه إلى الكبر لأن الداعي إلى الكبر في الغالب كثرة المال والنعم والرياسة, والعائل الفقير لا داعي له إلى أن يستكبر, فاستكباره مع عدم الداعي إليه يدل على أن الكبر الطبيعة له كامن في قلبه, فعظمت عقوبته لعدم الداعي إلى هذا الخلق الذميم الذي هو أكبر المعاصي. قوله رجل جعل الله بضاعته بنصب الاسم الشريف, جعل الله بضاعته بنصب الاسم الشريف أي الحلف به, جعله بضاعته لملازمته له وغلبته عليه. وهذه أعمال تدل على أن صاحبها إن كان موحدا فتوحيده ضعيف وأعماله ضعيفة بحسب ما قام بقلبه وظهر على لسانه وعمله من تلك المعاصي العظيمة على قلة الداعي إليها. نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من كل عمل لا يحبه ربنا ولا يرضاه. قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن ابن الحصين رضي الله عنه, في الصحيح أي الصحيحين, عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة, ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. قوله في الصحيح أي صحيح مسلم وأخرجه أبو داود والترمذي ورواه البخاري بلفظ خيركم. قوله خير أمتي قرني لفضيلة أهل ذلك القرن في العلم والإيمان والأعمال الصالحة التي يتنافس فيها المتنافسون ويتفاضل فيها العاملون, فغلب الخير فيها وكثر أهله وقل الشر فيها وأهله, واعتزل فيها الإسلام واعتز فيها الإسلام والإيمان وكثر فيها العلم والعمل. ثم الذين يلونهم فضلوا على من بعدهم لظهور الإسلام فيهم وكثرة الداعي إليه والراغب فيه والقائم به, وما ظهر فيه من البدع أنكر واستعظم وأزيل كبدعة الخوارج والقدرية والرافضة. فهذه البدع وإن كانت قد ظهرت فأهلها في غاية الذل والمقت والهوان والقتل في من عاند منهم ولم يتب, لأن زمن قوة الإسلام وظهور الإسلام الحجة موجودة وأولياء الأمور يطبقون شرع الله, فوقع أسباب العزة. أما الآن تجد البدعة ظاهرة والحجة خافتة إلا ما رحم الله، والإمام مع المبطلين من زمن بعيد، من زمن بعيد تجد أن أئمة الدين إلا من رحم الله مع المبطلين في صف أهل البدع في كل وقت وكل زمان. فلذلك كانت الخيرية العظيمة في ذلك الصدر، أمراؤهم وقضاتهم وجنودهم وعلماؤهم وعبادهم ورجالهم ونساؤهم كلهم على عقيدة سلفية وطريقة مرضية. فهذا هو الذي يعني أعزوا به في الدنيا والآخرة ورفعوا به في الدنيا والآخرة، وإلا الأموال توجد في زمنهم وفي غير زمنهم، والأبدان توجد في زمنهم وفي غير زمنهم، والأعمال توجد في زمنهم وفي غير زمنهم، لكن لماذا هم ميزوا على غيرهم؟ بما تقدم، نظر الله عز وجل إلى قلوبهم فوجدها خير القلوب، ونظر الله عز وجل إلى أعمالهم فوجدها خير الأعمال. فهنيئا لهم، اختيار الله عز وجل لهم لأن يكونوا من ذلك الصدر، وهداهم ووفقهم وأعانهم وأكرمهم. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. لا يمكن أن تجد مؤمن في الدنيا مبغض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، محال، كيف يبغضهم وهو يرى التقصير في نفسه والجهل في نفسه والضعف في نفسه، ويرى الخيرية فيهم والعلم فيهم والرفعة فيهم. لابد أن يحبهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كان أحدنا يحب لأخيه الضعيف مثله ما يحب لنفسه، ما بالك بأخيه القوي في إيمانه، القوي في علمه، القوي في عقيدته، القوي في بذله، القوي في أمره، القوي في نهيه، إلى غير ذلك. ولا يبغضهم إلا منافق، يتنكر لهم أهل النفاق من جهتين: الجهة الأولى أنهم يبغضون شرع الله، فيبغضون من حمل شرع الله. الجهة الثانية أنهم يبغضونهم لما قاموا به من البيان لسبيلهم وطريقهم، أي لسبيل أهل الإجرام وطريقهم، فلذلك يتنكرون لهم. ورحم الله الطحاوي إذ يقول: ولا يذكرون بغير الجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل. يعني كما يقال لوحة واضحة، ميزة السني أنه يذكر الصحابة بالجميل، وميزة المبتدع أنه يذكرهم بغير الجميل، على غير السبيل. أحبهم الله وأحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحبهم خيرة خلق الله سبحانه وتعالى. انظر إلى أنس يقول: أنا أحب الله ورسول الله وأبا بكر وعمر، حين سمع حديث المرء مع من أحب. قال في شأن أبي هريرة: اللهم حبب عبيدك وأمه إلى المؤمنين. قال في علي بن أبي طالب كما أخبر رضي الله عنه: والذي فلق الحب وذرع النسم لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وقال في الأنصار: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. والحمد لله. قوله: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، هذا شك من الراوي الحديث عمران بن حصين، هذا شك من الراوي الحديث عمران بن حصين، والمشهور من الروايات أن القرون المفضلة ثلاثة، الثالث دون الأولين في الفضل لكثرة ظهور البدع فيه، لكن العلماء متوافرون والإسلام فيه ظاهر والجهاد فيه قائم. ثم ذكر ما وقع بعد الثلاثة من الجفاء في الدين وكثرة الأهواء، فقال: ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم للصدق، وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم. قوله: ويخونون ولا يؤتمنون، يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم، أو أكثرهم، وينذرون ولا يوفون، أي لا يؤدون ما وجب عليهم. فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم، قوله ويظهر فيهم السمن لرغبتهم في الدنيا ونيل شهواتها والتنعم بها، وغفلتهم عن الدار الآخرة والعمل لها. وفي حديث أنس رضي الله عنه: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال أنس: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع في كثير منهم، حتى في من ينتسب إلى العلم ويتصدر للتعليم والتصنيف. قال: قلت: بل قد دعوا إلى الشرك والضلال والبدع وصنفوا في ذلك نظما ونثرا، فنعوذ بالله من موجبات غضبه. قال المصنف رحمه الله: فيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. لكن قد جاء حديث عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. ويجمع بين هذا الحديث وهذا الحديث أن حديث ابن مسعود محمول على من أتى بالشهادة وعرض نفسه للشهادة مع ظهور الحق ووجود الدلائل، وأما المحمود هو الذي أتى بالشهادة مع خفاء الحق أو خفاء الدلائل. قال: قلت: وهذا حال من صرف رغبته إلى الدنيا ونسي المعاد، فخف أمر الشهادة واليمين عنده تحملا وأداء لقلة خوفه من الله وعدم مبالاته بذلك، وهذا هو الغالب على الأكثر والله المستعان. فإذا كان هذا قد وقع في الصدر الأول ففيما بعده أكثر بأضعاف، فكان من الناس على فكن من الناس على حذر. قوله: وقال إبراهيم والنخعي كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، وذلك لكثرة علم التابعين وقوة إيمانهم ومعرفتهم بربهم وقيامهم بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه من أفضل الجهاد ولا يقوم الدين إلا به. وفي هذا الرغبة في تمرين الصغار على طاعة ربهم ونهيهم عما يضرهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان. قال: وكان أصحابنا ينهون ونحن غلمان عن الشهادة. وقال أبو عمر بن عبد البر: معناه عندهم النهي عن مبادرة الرجل بقوله: أشهد بالله وعلى عهد وعلي عهد الله لقد كان كذا وكذا ونحو ذلك، وإنما كانوا يضربونهم على ذلك حتى لا يصير لهم به عادة فيحلفوا في كل ما يصلح وما لا يصلح. قال الحافظ: قلت: ويحتمل أن يكون الأمر في الشهادة على ما قال، ويحتمل أن يكون المراد النهي عن تعاطي الشهادات والتصدي لها لما في تحملها من الحرج، ولا سيما عند أداء الإنسان ولا سيما عند أدائها، لأن الإنسان معرض للنسيان والسهو، ولا سيما وهم إذ ذاك غالبا لا يكتبون. ويحتمل أن يكون المراد بالنهي عن العهد الدخول في الوصية لما يترتب على ذلك من المفاسد، والوصية تسمى العهد. قال: الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. الثالث الوعيد الشديد في من لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. الرابع التنبيه على أن الدين بعظم مع قلة الداعي. الخامس ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. السادس ثناء صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة والأربعة وذكر ما يحدث بعدهم. السابع ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. الثامن كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. والحمد لله.